زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عرفنا في الدروس الماضية ماذا يخرج من الزكاة في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات النقدية، وأن أسهل طريقة لأصحاب الرواتب أن ينظروا في حسابهم أو في حساباتهم عند حلول الحول، فيخرج على ما هو موجود في 1025، وبذلك تكون ذمته قد برئت، وقد يكون أخرج زيادة عن الواجب، يعني أخرج صدقة مع الزكاة، ويكون أيضا قد تعجل زكاة بعض ماله، لأنه ليس كل الرواتب التي في الحساب قد حال عليه الحول. فإذا الموظف الذي له رواتب ينظر في الحساب، إذا جاء وقت الزكاة المعتاد لديه، هب أنه يخرج الزكاة في أول رمضان أو في منتصف رمضان، ماذا يفعل؟ هل يجعل لكل راتب حولا؟ هذا صعب. ثم هذه المصاريف التي ينفقها كل يوم بالبطاقة يسحب من الرصيد، هل يعرف أن هذا الذي سحبه من أول راتب ولا من ثاني راتب أو ولا من ثالث راتب؟ هذا حسابه عسير جدا، ولذلك لا يستطيع أن يعرف من تنزل رواتبه في حساب واحد شهريا، لا يستطيع عمليا أن يعرف ما هو المال الذي حال عليه الحول والمال الذي ما حال عليه الحول، لأنه لو أراد أن يعرف بدقة لا وجب مثلا أن يسحب الراتب أول ما ينزل ويجعله في ظرف مستقل، ويسحب الراتب الذي بعده ويجعله في ظرف مستقل، ويسحب الراتب وهكذا. إذا أراد أن يصرف من أول ظرف ولا من ثاني ظرف ولا من ثالث ظرف، ثم ينظر الظرف الأول حال عليه الحول هل فيه نصاب، يخرج الشهر الذي بعده، سينظر في الراتب الثاني الذي حال عليه الحول كم بقي منه، سيخرج، والشهر الذي بعده. فهذا عسير، لأنه يحتاج أن ينظر في الظروف المظاريف هذه كل شهر، يعني كل شهر في ظرف سيحول عليه الحول، وسيعرف الظرف هذا أخذ منه كم باقي، الباقي بلغ نصابا أم لا. فالآن عمليا الرواتب تنزل في حساب واحد، فإذا جاء رمضان بعضها حال عليه الحول وبعضها ما حال عليه الحول، فهو إذا أخرج على الموجود في 1025 بالتأكيد سيكون ماذا؟ قد أخرج ما وجب عليه، وفي جزء من الذي أخرجه سيكون عبارة عن ماذا؟ قبل زكاة معجلة، لأنه لن ينظر إلا في السنة التي بعدها، فمعناها في شيء من الذي خرج عبارة عن زكاة معجلة سيحين وقتها. طيب، وفي جزء ثالث سيكون صدقة، لأنه إخراج عن مال سينفق قبل أن يحول عليه الحول. فإذا ما الذي سيحدث إذا نظر الشخص في حسابه وأخرج عن الموجود في 1025؟ الذي سيحدث كالتالي: أن ما أخرجه جزء منه سيكون زكاة في وقتها واجبة برئت ذمته منها، جزء آخر سيكون زكاة معجلة سيحول حولها مثلا في ذي القعدة، في الحجة، في محرم، فأخرجها الآن ما حال الحول بعد، لأنها رواتب لم يحل عليها الحول. والجزء الثالث سيكون في الحقيقة صدقة، لأنها ليست زكاة واجبة، لأنه سيخرج عن مال سينفقه قبل الحول، فيكون الإخراج عنه صدقة، وهذا خير، يعني من فعل هذا خير، لأنه لو لم يفعل هذا سيحتاج إلى تلك الحالة الصعبة التي سبق شرحه. طيب، ذكرنا أيضا في مسألة إخراج الزكاة على الذهب والفضة أن نصاب الذهب 85 غراما ونصاب الفضة 595 غراما تقريبا، أن هذا في الذهب النقي الصافي وليس في المخلوط بغيره، ولذلك قلنا إن من كان عنده سبائك ذهب هذه اللي يكتب عليها حين فاين جولد، هذه النقية خلص، هذه الزكاة فيها على 85 غرام، لأن هذا كله ذهب. لكن لو قال أنا عندي ذهب عيار 18 وذهب عيار 21، فمعنى ذلك إيش معنى عيار 18؟ يعني في 6 من 24 ما هي ذهب، ممكن تكون نحاس أو غيره. عيار 21 معناه في 3 أجزاء من 24 ليست ذهبا، وبالتالي لن يكون نصاب الذهب عيار 18 وعيار 21 لن يكون 85 غراما، وإنما سيكون أكثر. فلو قالت امرأة أنا عندي حلي، استفتيت وقالوا لي أخرجي عن الذهب ولو كان مستعملا، لأن القول الآخر أن الذهب مستعمل ما فيه، هذه المرأة تريد أن تخرج، قالت أنا عندي ذهب عيار 18 كله، ما هو النصاب في حقها؟ تقريبا 113 غرام. ولو قالت أنا عندي عيار 21 سيكون النصاب تقريبا 97 غراما. ليه؟ لأن 85 المفروضة النصاب الشرعي هو على الذهب الخالص، وهذا ذهب مخلوط بغيره، والنحاس ما في زكاة، الزكاة في الذهب فقط، وبالتالي 85 غرام ذهب صافي من ذهب هذه المرأة اللي عيار 18 سيكون أكثر، ما لن يكون 85، تقريبا 113 تقريبا، هذا إذا كان عيار 18. وإذا كان عيار 21 سيكون 97 غراما تقريبا. سبق شرح هذه المسألة. تكلمنا في موضوع الزكاة، يعني أن الشريعة فرضت الزكاة في الأموال النامية أو التي نامية طبعا واقعا أو حكما. فلما فرضت الشريعة الزكاة في بهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام نامية تتوالد تتوالد، لما فرضت الشريعة الزكاة في الزروع والثمار لأنها أموال نامية في محاصيل كل سنة تحمل الأشجار نامية، لما فرضت الشريعة الزكاة في عروض التجارة لأن عروض التجارة نامية يتولد بعضها من بعض، يعني أنت ممكن تشتري أرض، تبيع تشتري أرضين، تبيع تشتري 3، تبيع تشتري 5، تشتري بيع 10 نامية. عروض التجارة ليش فيها زكاة؟ لأنها تنمو. بماذا؟ يتولد بعضها من بعض بهذه العمليات التجارية في البيع والشراء. طيب فرضت الشريعة الزكاة في الذهب والفضة، هل الذهب والفضة تلد؟ الدينار يلد دينارا؟ لا، لكن لأنها نامية حكما، يعني بتقليبها تنمو، حطها في التجارة بيع واشتري فيها تنمو. هذه فقط الأربع أنواع من الأموال اللي في الدنيا. طبعا كلمة مال، كلمة مال شرعا أي شيء يتمول، فالزرع مال والسيارات مال والأثاث مال والعقار مال. طيب والذهب والفضة العملات النقدية، نقد يسمى في الشريعة نقد، ولذلك زكاة النقدين الذهب والفضة نقد. طيب دخلنا في موضوع زكاة الزروع والثمار، وقلنا إن العلماء أجمعوا على 4 أنواع من الزروع والثمار تجب فيها الزكاة: القمح والشعير والتمر والزبيب. والسبب أن حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن نص فيه على هذه الأصناف 4. وأما سائر الحبوب والثمار فقد اختلف العلماء هل تجب الزكاة فيها أم لا. فقال بعضهم لا تجب الزكاة في الزروع والثمار إلا في هذه 4، لعدم وجود دليل واضح يدل على وجوبها في غيرها. طيب في المقابل، طبعا هذا قول بعض السلف، القول هذا الأول قول بعض السلف، ماذا قابله في الجهة الأخرى؟ قول أبي حنيفة. ما هو قول أبي حنيفة؟ قال إن الزكاة واجبة في جميع ما أخرجت الأرض، لأنه خلاص ينمو، وأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني عروض التجارة مثلا، ومما أخرجنا لكم من الأرض. فقال أبو حنيفة ومما أخرجنا لكم من الأرض هذه شاملة لكل زرع ولكل نوع ينبت ويخرج. وكذلك احتجوا بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقد ذكر قبله الزيتون والرمان وهما ليس بمكيلين ولا مدخرين. طيب فإذا عندنا قولان متقابلا، قول يقول زكاة في 4 أصناف، وقول يقول كل شيء تنبته الأرض يطلع أنت لك زرع فيه تخرج. طيب ما هما القولان الآخران؟ القولان الآخران كما قلنا أنها تجب في كل ما يقتات ويدخر من الحبوب والثمر، وهذا الذي ذهب إليه المالكية والشافعية، وقالوا إن المعنى الموجود في الأقوات الأربعة المنصوص عليها في حديث معاذ، الشيء المشترك الجامع بينها، أنها كلها يقتات عليها. إيش يعني يقتات؟ يعني ممكن الإنسان يستقل، يعني يأكل فقط منها ويعيش. طيب فالقمح ممكن يعيش عليه الإنسان، يعيش عليه سنين يعني. إيه نعم. طيب التمر، الزبيب، الشعير. طيب قالوا إذن كل ما يقتات ويدخر. قالوا نلاحظ أن الأصناف الأربعة المذكورة في حديث معاذ كل شيء يكال ويدخر، كل شيء يقتات ويدخر يقاس عليها. طيب الرز ها يقاس عليها. طيب الذرة، طيب لكن مثل الخضروات الفواكه لا تدخر. طيب الحبة السوداء ليست قوتا، عند أبي حنيفة الحبة السوداء فيها زكاة، على مذهب المالكية والشافعية ما فيها زكاة هذه. طيب ما هو القول الثالث؟ أنه كل ما يكال ويدخر، ما هو يقتات ويدخر، يكال ويدخر، يعني يستعمل المكيال الكيل الصاع الوحدة الحجمية في حسابه، فإذا كان يكال ويدخر فهو المشترك في الأشياء الأربعة، وإذا كان لا يكال يباع بالعدد مثلا فرضنا فلا زكاة فيه. طيب هذا مذهب الإمام أحمد. كنا ذكرنا مسألة في الدرس الماضي وما يعني ما ذكرنا جوابها، يمكن عرجنا عليها بدون ذكر نتيجة أو خلاصة لها، وهي تطورت وسائل حفظ الأطعمة والزروع والثمار في العصر الحديث، فصار عندنا فريزرات، ثلاجات، الشيء اللي ما كان يمكن يدخر من أول صار الآن ممكن يدخر، الشيء كان من زمان يكال ولا يوزن الآن صار ممكن يوزن مثلا. فالآن السؤال، هل تطور وسائل حفظ الأطعمة يجعل الذي ما كان يمكن أن يدخر سابقا في زكاة، لأنه يمكن أن يدخر الآن ويضع في الفريزر سنة وسنتين وما يخرب؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الادخار الصناعي الذي يكون بوسائل الحفظ التي تضاف إلى الثمار بواسطة آلات التبريد لا يتحقق بها شرط الادخار. فإذا حتى لو صار فيه الآن فريزرات والشيء اللي ما كان ممكن يدخر من زمان مثل الآن، يعني خلاص الآن البازاليا والفاصوليا والملوخية والسبانخ والبام كل شيء خلاص مع الفريزر، فالآن هل يقال هذا يدخر تجب فيه الزكاة؟ لا، على ما كان عليه الأمر من أول. الضابط الميزان المعيار هو المعيار الأول. طيب الجمهور ماذا أجابوا عن أبي حنيفة في استدلاله؟ قالوا إن الآية مخصوصة بما جرى عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من عدم أخذ الزكاة من الفواكه والخضروات، ونقل الإمام مالك إجماع أهل المدينة على ذلك. طيب الآية الأخرى: وآتوا حقه يوم حصاده، قالوا هذا محمول عندنا على الاستحباب، محمول عندنا على الصدقة على الفقراء الذين يحضرون موسم الحصاد وليس على الزكاة، لأن الآية مكية وتفاصيل الزكاة نزلت بالمدينة، فالآية هذه وآتوا حقه يوم حصاده ما هو المقصود فيها الزكاة بتفصيلها الذي استقر عليه الأمر، وإنما المقصود فيها أن إذا حضر الفقراء الحصاد نفوسهم تتشوف، والغني الآن يحصد وهم يتفرجون، أعطيهم يا أخي أعطيهم المتيسر أعطيهم. بل حتى يعني لو كان لم يكن فقيرا وحضر الحصاد ونفسه اشتهت يعني ما يرى أعطيه مثل إيش؟ وإذا حضر القسمة، قسمة الميراث من زمان كان إذا مات الميت طيب ورجعوا من دفنه أخرجوا أمواله، إيش عنده؟ ذهب، فضة، دنانير، دراهم، ثياب. طيب وسووا مجلس قسمة ويجيبوا، إذا كان ما عندهم علم بالقسمة يجيب واحد يقسم لهم الميراث، الزوجة الثمن والذكر ضعف الأنثى، الأبوين لكل واحد منهم السدس إذا في أولاد، وإذا ما في أولاد الأم لها الثلث والأب له الباقي. يعني قال الله: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. فأولو القربى ليسوا يعني فقراء مساكين، بس يعني حضروا ورأوا بأعينهم كيف الأموال تقسم، ما تعطيهم كذا شيء يعني تطيب خاطر، رأوا الأموال توزع يعني هذا أخذ وهذا أخذ وهذا أخذ، وهم كذا يعني ما أعطي أي شيء ما تيسر. فإذا قالوا: واتحققوا من حصاده، إذا جاء المساكين ونحو هؤلاء يعطون استحبابا، وأما الزكاة فقد جاء فرضها بهذه التفصيلات في المدينة والآية مكية. طيب، قلنا يعني إن بعض العلماء الآخرين كشيخ الإسلام التيمي رحمه الله ماذا قال إن زروع الثمار مناط الزكاة فيها على ماذا؟ إيش هو إيه ما هو المعيار يعني؟ إيش هو الضابط؟ ما هو الشيء الذي إذا اتصف به هذا الخارج من الأرض وجب إخراج الزكاة فيه؟ ابن تيمية قال: الادخار. بس قال: إذا كان يدخر تجب فيه الزكاة. ما يدخر خضروات، ما تدخر فواكه، ما تدخر ما فيها زكاة. طبعا إذا صارت للتجارة هذا شيء آخر، نحن الآن نتكلم على واحد حصد محصوله وقطف ثماره واجتنى زرعه، شو اللي يجب لله فيه؟ ما الذي يجب لله فيه؟ إذا كان إيش؟ إذا كان نخل يجب، إذا بلغ النصاب يجب. في ناس الآن عندهم نخل كثير، يعني يمكن واحد مثلا عنده بيت يعني فيه كذا نخل أو مزرعة، فلازم يعرف إيش حق الله فيها. في ناس الآن عندهم مزارع زيتون، في ناس عندهم مزارع نخيل، في ناس عندهم مزارع عنب، في ناس عندهم مزارع أنواع، في ناس يحبون الزراعة. طيب، ذكرنا الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة، قول الإمام أحمد: من وجوبها في كل مكيل مدخر. وبناء على هذا فإن المذهب يشمل في زكاة الزرع والثمار أربعة أنواع: جميع الحبوب، يعني لو قال واحد فول، حمص، فاصوليا، بيضة، هذه الحبوب يعني يلا هاتوا أنواع. طيب، من الأشياء التي تعتبر من الحبوب: عدس، هذه إيش؟ تجب فيها الزكاة. طيب، الثمار التي تكال وتدخر تجب فيها الزكاة، البذور تجب فيها الزكاة، الأبازير والتوابل تجب فيها الزكاة في المذهب. ما الذي لا تجب فيه الزكاة في المذهب؟ يعني عند يعني في الفتاوى في هذه البلاد التي يغلب عليها لا تجب الزكاة في الفواكه ولا في الخضروات ولا في البقوليات والورقيات، ملوخية، سبانخ، هذه ما فيها، جرجير، خس، نعناع، بقدونس، ما فيها، ولا زكاة فيما تخرجه الأرض مما ليس بحب ولا ثمر كالقطن. القطن هل يؤكل؟ لا. يقتات؟ لا. قالوا ما في زكاة. في مذهب أبي حنيفة فيه، لكن في مذهب مالك والشافعي وأحمد ومن قال بالقول الأول من السلف اللي اقتصروا على أنواع الأربعة، القطن ما في زكاة. طيب، ما هو النصاب؟ يعني ما هو الحد الذي إذا بلغته هذه الزروع والثمار تجب الزكاة وأقل منه ما تجب؟ بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رواه البخاري ومسلم. وجاء في لفظ مسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، رواه مسلم. فنلاحظ أنه استعمل لفظة أوسق. الأوسق جمع وسق، والوسق كم؟ 60 صاعا، والصاع وحدة حجمية. إذن نصاب الزكاة لا يقدر بالأوزان ولا بالكيلوغرامات، سيقدر بالصاع، الوحدة الحجمية. وهناك فرق بين الكيل والوزن، وقد قال الله تعالى في كتابه: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. ففرق بين الكيل وبين الميزان، ففي شيء بالمكيال بالوحدة الحجمية هذه بالصاع، وفي شيء بالوزن. كيلو رطل، البشرية استعملت أنواعا من المعايير الوزنية، فالكيل وسيلة لقياس الحجم، والوزن وسيلة لقياس ماذا؟ ها الثقل، أحسنت. فالحجم يتفاوت مع تساوي الوزن، وبالتالي لازم نعرف أن الشرع لما جعل المقياس هو الكيل، أنه هذا هو المعتبر، فعلينا أن لا نغير ولا نبدل. ليه؟ لأنه غير ممكن. يعني أنا لما الشرع يقول لك إذا بلغ ثمرك 300 صاع طلع فيه كذا، العشر إذا كانت تسقيه السماء يعني 30 صاعا، ونصف العشر إذا أنت تسقيه يعني 15 صاع، صح ولا لا؟ أقول 300 صاع هي الحد، هي النصاب. إذا كان يسقى بماء السماء الشريعة تقول طلع العشر، عشر 300، لو كان أنت عندك 300 صاع بلغت النصاب يعني كم تطلع؟ 30. وإذا أنت تسقي بالمياه بالآبار وبالسواقي تطلع ماطور وديزل وكلفة ومؤونة، مؤنة نصف يعني 15 صاع. لو ما مشيت على الصاع وقلت أبمشي على الوزن، ماذا سيحدث؟ ما تنضبط معك القضية، لأن أنت عندك قد يكون هناك نخل وعنب وأي شيء ثاني من المشياء التي تجب فيها الزكاة، طيب قمح، كيف حتسيب الوزن؟ ما هو الوزن اللي إذا صار عندك في التمر ستجب الزكاة؟ وما هو الوزن اللي إذا صار عندك في القمح ستجب الزكاة؟ وما هو الوزن اللي إذا صار عندك في العنب أو الزبيب تجب فيه الزكاة؟ إيش؟ ما في جواب، ما في جواب، لأن الشريعة قدرته بالصاع، وصاع التمر وزنه غير صاع القمح، غير صاع الشعير، غير صاع الذرة طبعاً، لأنه هذه مواد مختلفة الكثافة. فأنت لو ملأت صاعاً تمراً وملأت صاعاً آخر قمحاً وحطيت هذا في الميزان وحطيت هذا في الميزان، ماذا سيكون؟ تفاوت. ولذلك ما في، إيش نقول يعني لو بلغ ثمارك كم كيلو؟ ما يمكن نقدر النصاب بالكيلو لأنه سيتفاوت. ولذلك الشرع حكيم لما جعل الزكاة بالوحدة الحجمية وليس بالوحدة الوزنية، لأن الوحدة الحجمية خلاص منضبطة، عندك 300 صاع إذا بلغت ثمارك وزروعك 300 صاع، ما يهم إيش النوع، املأ الصاع وانتهينا خلاص، فتنضبط معك المسألة. إذا بلغ 300 صاع يلا نزل التمر، هذا نزله من الشجر، فإذا بلغ 300 صاع فأكثر تجب فيه الزكاة، لا أقل ما تجب فيه الزكاة. بل حتى التمر السكري وزن الصاع تبعه ممكن يكون غير تمر الإخلاص، غير البرحي، غير الصقعي، غير، وانت ماشي يعني. ولو كان مكنوز، ولو كان غير مكنوز، ولو كان مجفف، ولو كان غير مجفف، ولو كان، ستختلف الأوزان. صاع الرطب نفس صاع التمر وزنه؟ لا. ولذلك خلصنا، الشرع جاء بتقديره بالصاع، فنحن نمشي على الصاع وما نستغني عن الصاع حتى لو تقدم الوقت، وإيش يعني هو الصاع معروف موجود يعني. ثم خلاص الإنسان إذا قدر واجتهد وقدر أنه هذا أكيد أكيد هذا وأكثر وزيادة بعد، خلاص يعني إذا قال هذه 300 صاع، هذه مو 300، هذه يعني أنا 300 صاع بلغت أو أقل وأزكيها خلاص. لو واحد قال أنا سأعتمد على التقدير اللي أكيد ما هو ناقص، يعني يمكن أطلع زيادة ولا نقص خلاص. فالشاهد أن الكيل وسيلة قياس الحجم، والحجم يتفاوت مع تساوي الوزن، والوزن يتفاوت مع الوحدة الحجمية الواحدة. فصاع الحديد ما هو مثل صاع القطن معروف، ولذلك لا يصلح ولا يمكن أن يكون الوزن معيارا لضبط الكيل، كما لا يصح جعل الكيل معيارا لضبط الوزن، بل الواجب التعامل مع المكيلات بالكيل والموزونات بالوزن. الحين الذهب والفضة إيش قياسها؟ الكيل ولا الوزن؟ الوزن. لما قال، لما حدد في كل 5 أواق الأوقية، وش وحدة وزن ولا وحدة حجم؟ وزن، أوقية معروفة. وحدات الكيل المعروفة عند العرب المد، الصاع، المكوك، القفيز، العرق، الوسق، الإردب. طبعا هل يوجد مكاييل، هل يوجد معايير الآن في الكيل عصرية مستعملة لقياس الأحجام؟ نعم، مثل اللتر، الجالون، البرميل. لما يقول لك برميل النفط وصل كذا، برميل النفط، النفط يبيعوه بالوزن؟ لا، يبيعوه بالحجم. بس إيش، ما هو صاع، ما هو برميل؟ طيب البنزين مثلا الآن، أو يعني المشتقات هذه، النفط المكررة والمكررة، يبيعوها بالجالون مثلا، جالون كذا، ويبيعوها باللتر. أنت الآن تروح محطة البنزين يقول لك ها كم كيلو أحط لك في السيارة؟ لا، يقول كم لترا. فاللتر هذه وحدة حجمية، جالون وحدة حجمية، البرميل وحدة حجمية، الصاع وحدة حجمية. طيب وحدات الوزن القديمة، القيراط، الدانق، الدرهم، الدينار، النواة، الأوقية، الرطل، هذه وحدات سابقة كانت تستعمل، بعضها مستعمل الآن. ما هي وحدات الوزن المستعملة الآن؟ الجرام، الكيلو، الطن، قنطار، مستعمل الآن. الشرع، من حكمة الشرع أنه جعل نصاب كل مادة، كل شيء يناسبه. فمثلا جعل العبرة في زكاة النقدين الذهب والفضة بالوحدات الإيش؟ الوزنية. وجعل نصاب المزروعات الوحدات الحجمية، الكيل. طيب نصاب الزرع كم؟ 5 أوسق. الوسق كما قلنا، الوسق 60 صاعا بإجماع العلماء، فيكون النصاب 300 صاع. لو واحد قال يا أخي الصاع هذا يعني من وين نجيب صاع؟ أعطينا تقدير كذا، تقدير للصاع، فنقول 4 أمداد. طيب ما هو المد؟ ملء كفي الرجل المتوسط، يعني مو هو يد عملاق ولا يد قزم، يد متوسطة. لو وضعتهما مع بعض وملأتهما تمرا أو قمحا، فإن 4 أمداد بمد الرجل المتوسط تملأ صاعا. يعني واحد قال طيب أنا في مكان ما عندي صاع، كيف أقدر؟ نقول خلاص هذه ما يملأ كفي الرجل المتوسط المجموعتين، هذا مد. 4 أمداد صير صاع. وسمي مدا لأن هذا يمد يده بهما. طيب في قاعدة مهمة جدا ينبغي الانتباه لها، وهي أن الشرع جعل المكيال المعتبر مكيال أهل المدينة، وجعل الوزن المعتبر وزن أهل مكة، وهذا في الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة خلاص اعتمده الشرع، اعتمد المعايير. لأنه الآن ممكن يكون في صاع في المدينة، صاع مكة غير صاع السودان، غير صاع اليمن، كل ناس عندهم صاع. أي صاع هو المعتمد؟ صاع أهل المدينة خلاص. الصاع الذي كان موجودا في المدينة أيام النبوة هو المعيار. فإذا قال لك زكاة الفطر صاع من طعام، أنا أي صاع؟ خلاص صاع المدينة إلى قيام الساعة. إذا قال كفارته مثلا إطعام نصف صاع لكل مسكين، خلاص صاع صاع أهل المدينة. ممكن يكون صاع أهل اليمن أكبر، ممكن يكون صاع السودان أكبر، خلاص صاع صاع أهل المدينة. والوزن وزن أهل مكة وقت الشرع ما نزل، وقت النبوة. الوزن المستعمل في مكة هو المعتبر في الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة خلاص. والشرع يعني راعى يعني أهل مكة وأهل المدينة، وجعل لهم هذه الخاصية والخصوصية، واعتبر ما لديهم وعممه على الأمة من أقصاها إلى أقصاها. لو واحد بيطلع زكاة الفطر في أندونيسيا ولا في الصين على صاع أهل المدينة، ولو واحد بيطلع في الوزن أو وزن الذهب على الميزان، أي كمثلا الشريعة قالت مثلا في كل 5 أواق صدقة، أوقية مين؟ أوقية المكاوية، أوقية أهل مكة. فالصاع صاع أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة خلاص قانون. ما هو الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. فصاع أهل المدينة هو الذي تتعلق به الأحكام في الزكاة والكفارات وصدقة الفطر وكفارة اليمين إطعام المساكين، وأنت ماشي خلاص تعلق بالصاع، كل شيء فيه صاع في الشرع، فالمعيار معيارهم والصاع صاعهم. وقد كان الإمام أبو حنيفة وأصحابه يخالفون في قدر الصاع، ثم رجع أبو يوسف من تلاميذ أبي حنيفة إلى صاع أهل المدينة بعد رحلته للمدينة، وخرس نادى في أتباع أبي حنيفة وتلاميذه، ترى لأنه كان أبو حنيفة وين؟ في الكوفة. القصة ما هي؟ أبو يوسف رجع من الحج، ولما رجع من الحج رجع إلى العراق إلى بلده، وجاءه أهل العلم أخبرهم بما حصل في المدينة، أخبرهم ما حصل في المدينة، فقال لهم إني أريد أن أفتح عليكم بابا من العلم، همني تفحصت عنه، فقدمت المدينة فسألت عن الصاع، فقالوا صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لهم ما حجتكم في ذلك؟ يقول أبو يوسف أنا رحت المدينة سألت أهل العلم اللي فيها عن الصاع قالوا هذا. قلت ولي ما حجتكم؟ هذا يعني طيب هذا شيء معمول مصنوع مثلا من الخشب من أي ما، ليش هذا الحجة؟ قالوا هذا صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفس مقياس الصاع النبوي. قلت ما حجتكم في ذلك؟ إنه صاع هذا اللي جبتوا لي إياه الآن هذا هو الصاع النبوي. قالوا نأتيك به غدا، نجيب لك الدليل بكرة، قالوا نأتيك بالحجة غدا. فلما أصبحت أتاني نحو من 50 شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار، مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه، كل رجل منهم يخبر عن أبيه وأهل بيته أن هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد من 50 جايب معه صاع من بيتهم يقول ترى هذا الصاع الذي أخبرني أبي وأخبرتني أمي أنه كان صاع النبي مثل صاع النبي صلى الله عليه وسلم، صنعناه على نفس الحجم. قال ما انتهت القصة، قال أبو يوسف فنظرت فإذا هي سواء، يعني مثلا ملأت هذا ماء بعدين رحت صبيته في الثاني ملأه بنفس المقدار، صبيته في الثالث ملأه بنفس المقدار، صبيته في الرابع اختبر 50 كلها، فإذا هي متماثلة كلها خلاص ما يمكن يكون في خطأ. خلاص ما انتهت القصة، قال فعايرته. الآن أبو يوسف يبغى يعرف كم الصاع هذا كم مقداره الذي يوضع فيه، قال فإذا هو 5.75 بنقصان معه يسير، ها يعني مثلا بدل 5.3333 بنقصان معه يسير 5.2 مثلا. المهم قال عايرته فإذا هو 5.75 بنقصان معه يسير، فرأيت أمرا قويا، يعني جابوا لي 50 صاع كلها متماثلة كلهم يقولون هذه الصاع النبوي عن آبائنا وأجدادنا أو آبائنا أنه هذا الصاع النبوي، هذول أولاد المهاجرين والأنصار. قال فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة. أبو حنيفة شيخه، بس لما تبين له يعني الصاع اللي كان في الكوفة عند أبي حنيفة غير صاع أهل المدينة في الحجم، قال خلاص أنا لما رحت المدينة وشفت هذا خلاص تركت صاع أبي حنيفة مع أنه شيخي وأخذت بصاع أهل المدينة، صاع أهل المدينة اللي هو الصاع المعتمد عند مالك رحمه الله لأن مالك كان في المدينة. قال الحسين، الآن راوي القصة الحسين بن الوليد، لما يقال إنه رجع أبو يوسف عندنا رجع من الحج رجع إلى العراق، قال هذا الراوي الحسين بن الوليد رحمه الله فحججت من عامي ذلك فلقيت مالك بن أنس الإمام مالك في المدينة فسألت عن الصاع، فقال صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كم رطلا هو؟ طبعا الرطل هذا وزن ولا حجم؟ وزن، مر معنا سابقا من أوزان قديمة. فقلت كم رطلا هو؟ فماذا قال مالك؟ ها تختلف، ما يمكن. يعني إذا كان أبو يوسف قاسه على الماء ولا على التمر، فقال مالك رحمه الله إن الصاع لا يرطل. أنت إذا كان حطيت فيه تمر سيكون كذا رطل، وإذا حطيت فيه قمح سيكون أقل، صح؟ صاع القمح أقل من صاع التمر في الوزن ولا لا؟ كثافة التمر أكبر من كثافة القمح. ولذلك قال مالك إن الصاع لا يرطل هو هذا. والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، فمعنى لا يرطل يعني لا يقدر بالوزن، ستختلف حسب المواد. فإذا قلت لي كم وزن الصاع، سأقول صاع إيش؟ إذا بعطيك جواب بالوزن صاع إيش؟ فإذا كان صاع تمر، إذا كان صاع قمح، إذا كان صاع يعني حتى هذا الآن أنت عندكم، عندنا مثل هذا التمر اليابس، إيش اسمه التمر اليابس هذا؟ صقعي أو إيش اسمه اللي يجي يابس؟ عدة أنواع، ها؟ خفيف، خفيف لأنه ناشف، لكن التمر هذا اللي فيه الدبس وفيه ما هو نفس الوزن، يعني حتى نفس هذا التمر حط نوع يطلع لك وزن، حط نوع ثاني يطلع وزن ثاني. ولذا قال مالك عبارة شوف العلماء هذول جيبوا عبارات صعب أن واحد يجيب مثلها، يعني إن الصاع لا يرطل هو هذا صاع. ولهذا لو أنت الآن قرأت مثلا في الإنترنت في غيرها عن وزن الصاع لن تجد جوابا واحدا، ستجد واحد يكتب لك وزن الصاع 612 غراما، يعني بناء عليه مقدار النصاب. لما تقول مثلا الآن قلنا خمسة أوسق اللي هو إيش؟ نصاب الزرع والثمار، يعني 300 صاع. طيب لأن الوسق 60 صاعا، خمس أوسق في 60 300. الآن 300 صاع هذه اللي هي النصاب كم وزنها؟ أيضا ما في جواب، ما في جواب واحد. ولذلك الذين حاولوا تقدير النصاب بالكيلوغرامات ما اتفقوا، فتجد أحيانا واحد يقول لك النصاب بالكيلوغرامات 612، واحد يقول لك 653، وقيل غير ذلك. وحاول بعضهم أن يقدره باللتر، يعني بالصاع، بوحدة حجمية أخرى غير الصاع، فطلع معه النصاب يعني 729 لترا. طيب ولذلك شوف لو واحد قال مثلا أخف مادة تجب فيها الزكاة أي شيء، لو قال الذرة فرضنا، فراح وزن يعني 300 صاع طلعت 600 غرام، قال ترى شوف ما في مادة ثانية أقل من كذا، خلاص ماشي. إذا واحد أراد أن يعني يبغى يستعمل الكيلو ويبغى يحتاط، إذا بلغ اللي عنده 600 وطلع عليه خلاص، لأنه ما في 300 صاع وزنها أقل من كذا مثلا. طيب قال ابن قدامة رحمه الله والنصاب معتبر بالكيل، فإن الأوساق مكيلة، وإنما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ وتنقل، ولذلك تعلق وجوب الزكاة بالمكيلات دون الموزونات، والمكيلات تختلف في الوزن، فمنها الثقيل كالحنطة والعدس، ومنها الخفيف كالشعير والذرة، ومنها المتوسط المغني. والفقهاء إنما يذكرون في كتبهم قدر النصاب بالوزن للضبط فقط، يعني يعطيك تقريبيا تقديريا، ولا ليس هو نفس اللي ورد في الشرع هذا، يعطيك تقديريا الشرع هي خلاص هي 300 صاع، وليس يعني لا يذكرون الوزن لجعله معيارا عاما، لا. جاء في الروض المربع والوسق والمد والصاع مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل وتعتبر بالبر الرزين، يعني قالوا نشوف صاع البر الرزين، البر الرزين كم وزنه؟ قال فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره، يعني بالوزن حتختلف عندك الأمور، بالصاع لن تختلف. طيب الآن الثمار والزروع، هذه الثمار ممكن تجف وممكن تكون رطبة. لما نقول ما يملأ 300 صاع هو النصاب، بالجاف ولا بالرطب؟ لأنه نفس مثلا هذا التمر إذا جعل وهو رطب في صاع، طيب، وترك حتى يجف، ماذا سيحدث؟ راح ينزل المستوى. ولذلك قال: أينقص الصاع؟ ينقص إذا جف، في مسألة مبادلة التمر بالرطب، لأنه ليش ما تجوز؟ لأنه في تفاوت، ما هو نفسه. طيب الآن بالنسبة للصاع من المادة الثمار، صاع جاف ولا صاع رطب؟ الجواب: المعتبر بعد الجفاف. المعتبر بعد الجفاف، يعني بعد أن يصير الرطب تمرا، وبعد أن يصير العنب زبيبا، وبعد التصفية والتنقية من القشر في الزروع، لأن القشر هذا أيضا يطلع له وزن مع المادة اللي فيه. فإذا المعتبر مثلا في القمح بعد التنقية والتصفية، المعتبر في العنب بعد أن يصير زبيبا، المعتبر في الرطب إذا صار تمرا. ليه؟ قالوا: لأن هذا أوان الادخار. متى يدخر؟ إذا جف. قال ابن قدامة: وتعتبر خمسة الأوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار، فلو كان له عشرة أوسق عنبا لا يجيء منه خمسة أوسق زبيبا، لم يجب عليه. يعني الآن لو واحد عنده 300 صاع عنب، هل تجب عليه الزكاة؟ لا، لأن المعتبر قلنا إذا جفت، فلو جف العنب وصار زبيبا بالتأكيد أنه سيكون أقل من 300 صاع، فإذن لا تجب، فحسابه بعد الجفاف. وهذا طبعا فيه مراعاة لحال المزارعين، لحال أهل الثمر، لأنه ولا كان حيدفع أكثر إذا كان على الرطب غير المجفف، ستكون الكمية بسرعة تمتلئ الأصواع، إذا جف ممكن ينزل. أي هو هذا الحين ما قلنا أنه الجمهور إيش قالوا في الآية هذه بالنسبة للزكاة، وأنه تفصيلها بعد أقر في المدينة بالأوسق والتفصيلات، فإنه هذا ليست، هذا مما يؤيد قول الجمهور. طيب، ووقت التصفية والجفاف هو وقت الإخراج، فاعتبر النصاب في ذلك الوقت لا قبله. طيب السؤال الآن: هل الزروع والثمار لها حول؟ الجواب: لا يشترط لزكاة الزروع حولان الحول، بل العبرة بخروج الزرع والثمار. افرض الشجرة تحمل مرتين في السنة، وافرض تأخذ أكثر من سنة، وافرض المحصول انضرب في سنة من السنوات وجانا على وقت الحصاد ونبغى ناخذها ونجففها، ما في شيء. ولذلك ما في حول، ما في حول، وإنما إذا حصدنا وجففنا طلع الزكاة. وعلى ذلك لو أخرجت الأرض أكثر من محصول واحد في السنة، افرض أن هذه فيها بركة والشجرة تحمل مرتين في السنة. أعطونا مثال كذا، ما أكيد أن بعضكم سمع المحميات، بس ترى المحميات عند الجمهور يعني خيار، بندورة ما فيها زكاة، باذنجان ما في زكاة، كوسة ما في زكاة، في محميات فيها أشياء تجب فيها الزكاة. الموز يطلع مرتين، بس الموز ترى حتى ما في زكاة، ترى الموز من الفواكه وعند الجمهور ما في زكاة، يقول الصحابة ما أخذوها في الخضروات والفواكه، أخذوها في الزروع والثمار. في شيء زيتون، أي شيء ما في. نخل ينتج في السنة مرتين، يعني واحدة في الصيف والثانية وين؟ بعض أنواع التمور طلع مرتين في السنة، بس الفواكه ما في، يعني هو شيء فيه زكاة. القمح مثلا، شعير، ما في ناس يحصدون ويزرعون شعير مثلا مرتين في السنة، يزرعونها شعير ويحصدوها ويزرعوها ويحصدوها. رشاشات الموية، هذه رشاشات الموية ما تطلع، الرز يطلع أكثر من الذرة، طلع أكثر من مرة في السنة، خلاص. لو كان ذلك فهذا مثال، الذرة هذه تأخذ قبل حصاده، حق رايح. طيب الذرة، طيب ممكن يكون مثال أنه في ممكن مثلا يزرع المحصول ويحصده ويزرعه ويحصده نفس المزرعة، طلع مرتين في السنة، فإذا هذا يصير عليه زكاة مرتين، ما خلاص، إذا ما له علاقة بالحول، هذا له علاقة بالحصاد. كلوا من ثمره إذا أثمر وينعه وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره إذا أثمر، متى ما طلع. طيب فالحول يعتبر لتكميل النماء، والنماء هنا يكتمل دفعة واحدة، ولكن لا تجب في المحصول الواحد إلا زكاة واحدة، فإذا أخرج زكاة شيء من الحبوب والثمار لم تلزمه زكاة مرة ثانية ولو بقي عنده سنين. بمعنى حصدنا القمح ونظفناه ونقيناه ووضعناه في البيدر أو وضعناه في صوامع، افرض تاجر عنده صومعة، القمح جلس عند هذا التاجر 5 سنوات، كل سنة يطلع؟ لا، خلاص المرة الأولى اللي طلع فيها بس. إذا حولوا إلى عروض تجارة وصار يتاجر فيه طبعا خلاص صح يصير فيه زكاة لأنه عروض تجارة، لكن لو خزن وهو لاستعماله الشخصي، يعني واحد حصده وكان 600 صاع 1000 صاع حصده نقاه ويبسه ووضعه عنده في هذه الأماكن المخصصة لحفظ القمح، يستعمل هو وضيوفه، يعني خلاص السنة الثانية ما عليه زكاة لأنه ما أثمر. أي هنا المقصود أنه هذه ثمار أو زروع، هذه زروع، طيب هل فيها زكاة السنة الثانية والثالثة؟ هو نفس المحصول هو نفسه، فنقول مرة واحدة ولو بقي عنده سنين. قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا وجب عليه عشر، لأن الزكاة بماء المطر اللي تسقى بماء المطر الزكاة عشر، الزكاة عشر. قال: وإذا وجب عليه عشر مرة لم يجب عليه عشر آخر، وإن حال عنده أحوالا، لأن هذه الأموال غير مرصدة للنماء في المستقبل، بل هي إلى النقص أقرب، يعني هذا مخزون يستعمل منه هو، فهو كل ما استعمل ينقص، كل ما استعمل ينقص، فما هو مال معد للنماء والزيادة. قال: بل هي إلى النقص أقرب، والزكاة إنما تجب في الأشياء النامية ليخرج من النماء فيكون أسهل المغني. قال ابن حزم: والزكاة تتكرر في كل سنة في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، بخلاف البر والشعير والتمر، فإن هذه الأصناف إذا زكيت فلا زكاة فيها بعد ذلك أبدا، يعني في المحصول، وإنما تزكى عند تصفيتها وكيلها، ويبس التمر وكيله، وهذا لا خلاف فيه من أحد المحلل بن حزم. نقف إذن هنا، فتبين إذن معنا كم النصاب ومتى يخرج، وسنتكلم بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم إخراج زكاة الزروع والثمار. لازم يكون من نفس الزروع والثمار ولا ممكن يخرج قيمتها فلوس مثلاً؟ وقت الحصاد ولا وقت نضوج الزرع والثمر؟ ما حكم الخرص والتقدير؟ يعني لو جاب ناس عندهم خبرة حزروا له كم المحصول، ممكن يطلع بناء على كلامهم ولا لازم يكيلوا صاعا صاعا؟ وكذلك من المسائل في هذا الأمر، ما هو القدر الواجب إخراجه؟ يعني هو العشر، نصف العشر، ربع العشر، ثلاث أرباع العشر، ماذا يعني قال العلماء في هذه المسألة؟ سنتعرف على ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: ورث من أبي رحمه الله أرضا أنوي بيعها يوما ما، إلا أني لم أحدد. طيب إذا اشترى الأرض بنية البيع صارت عروض تجارة، وإذا اشترى بغير نية البيع ليست عروض تجارة، فهي دخلت في ملكه على أي أساس؟ إذا دخلت في ملكه بنية بيع صارت من عروض التجارة، دخلت في ملكه بغير نية البيع ما صارت عروض التجارة، ولو نوى الزكاة بعد، ولو نوى البيع بعد ذلك. أيوة أيوة، أخذك وارث. إذا مات الشخص قبل أن يحول الحول بقليل، شهرين، ما الحكم؟ ما عليه زكاة. واحد مات في الشهر العاشر ما حال الحول، ما عليه زكاة. هل على الورثة زكاة بعد شهرين؟ لا، لأنه دخل ملكهم عند موته، فيبدأ حول جديد، يبدأون حولا جديدا، ورثة يبدأون حولا جديدا. عنده فلوس، أي عنده مليون، قبل شهرين من الحول مات، ورثوا المليون، أولاده العشرة كل واحد 100,000، هل بعد شهرين تجب عليهم زكاة؟ لا. نقول: أنتم الآن ملكتموه، دخل تصرفكم تحت تصرفكم وملككم الآن، عدوا سنة، قالوا القاضي حجز على الحساب لأنه في قصر وما عندنا ما نقول. طيب إذا فك الحبس وإذا وزعوا الفلوس وإذا دخلت تحت تصرفكم يبدأ الحول، الشرع ما راح يلزمك بأداء زكاة مال أنت لا تستطيع التصرف فيه. ما حكم قول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام؟ لا يصح أن نقول، لو بعض العامة يقول وعليك السلام، أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام، نقول ليش تسوي تجيب حروف الجر كلها؟ خلاص الرواية الحديث يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام بس، ثم إن الله هو السلام، فما يجوز تقول رب العالمين عليك السلام، هو السلام، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فالله هو السلام الذي يسلم المؤمنين من العذاب، والذي يسلم من استعاذ به من الشرور، سلمك الله وسلمني وسلمه وسلمنا، يعني هو السلام. فما يجوز يقال عليك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فالسلامة من الشرور والآفات والشيطان والنار، ومن أين؟ منه سبحانه. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت. فإذا ما في زيادة نقول وعليك، ونحن نخترع، وبعدين بعد تصير بعدين إيش بعض معاني تصير معاني باطلة، وقال وعليك. قول من يقول إن الحجاب الشرعي ما توفر فيه شرطان، أن يكون ساترا وأن لا يكون زينة في نفسه، لا هذا ما هو كافي، أجيب لك أنا حجاب ساتر وما هو زينة ومن ملابس لباس الراهبات، أجيب لك ساتر وما هو زينة ومطيب ومبخر، أجيب لك ساتر وما هو زينة ويشبه لباس الرجال، يلا مرة تلبس بشت، ها ها ممكن تحط بشت كذا تدخل فيه ساتر، ساتر خرجوا إذا قال ساتر، ساتر يعني لا يصف ولا يشف وليس قصيرا ولا ضيقا، قال ساتر ساتر. طيب ما حكم التجارة بسبائك الذهب؟ يجوز بس صير خلاص على التجارة، يعني افرض أنت عندك مثلا 100 كيلو ذهب، عليك كل سنة زكاة السبائك اللي عندك والفلوس اللي طلعت منها، لأنه يبيع ويشتري فيها. ما حكم استعمال مرأة الحذاء الكعب العالي؟ لا يصح، لأنه يبرزها أطول مما هي عليه ويرفعها في أعين الناظرين، المرأة إذا لبست كعب عالي تلفت أنظار الرجال أكثر لو لبست كعب واطي، صح؟ لأن الكعب ذا يرفعها، ثم يجعلها يعني ها مائلة، ثم يعرضها للسقوط، ثم يضر بالعمود القريب، يضر بالمشط القدم بعظام القدم كما أثبت ذلك الأطباء، لأنه كذا تصير، كذا تصير ارتكاز العظم هذا ممكن يسحق بعد يعني خلاص، وبعدين يتشوه منظر الرجل سبحان الله، لو لبست هذا الكعب العالي مدة طويلة تتشكل الرجل تتشوه على شيء بخلاف الخلقة الأصلية، ثم يصدر صوتا في المشي يعني يلفت الأنظار. ثم في أحد الأعراس في الجنوب طفت الكهرب فجأة وصار فيه مثل الرعب، رعب، وتدافع النساء والأطفال للخروج، فكان الكعب العالي هذا سبب مقتل 20، لأنه ترى إذا تساقط بعضهن وصار بعضهم يدعس على بعض الكعب هذا يصير مثل يخترق، إيه يخترق، هذه عند القلب، هذه عند الرأس، هذه عند حسب، خلاص يصير مثل السكين يخرق. فوطئ بعضهن بعضا وكان في قتلى من أسبابه الكعب العالي هذا، لأنه يصير يعني سلاح مثل ينفذ يخرق يخزق بدن، على أي حال هو يكفي أنه يبرزها. طيب ولذلك لو قالت أنا ألبس عند النساء ما نستطيع أن نحرم عليها يعني بين النساء يعني إلا أن يقال قضية الضرر الصحي، عاد كل واحدة هي أدرى بنفسها ضرر الصحي أضرار على العظام. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.